بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين حديثا في علوم القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في درس شرح الأربعون في علوم القرآن، وكنا قد توقفنا في عند الحديث 21، وذلك في اليوم الثالث من أيام الدورة، دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لعام 438 بعد 1400، وهذا يوم الخميس 11 من شهر ذي القعدة من نفس العام. نعم، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 21 عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أتاه ناس من أهل الكوفة فقرأ عليهم السلام أمرهم التقوى وأمرهم بتقوى الله، وألا يختلفوا في القرآن ولا يتنازعوا فيه، فإنه لا يختلف ولا يتساقط ولا ينفذ لكثرة الرد. ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة، حدودها وقراءتها وأمر الله فيها، ولو كان من الحرفين يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله. وإني لأرجو أن يكون قد أصبح فيكم من الفقه والعلم من خير ما في الناس، ولو أعلم أحدا يبلغنيه الإبل أعلم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم مني لطلبته حتى أزاد علمه إلى علمي. قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة، فعرض عليه عام قبض مرتين. كنت إذا قرأت عليه القرآن أخبرني أني محسن، فمن قرأ على قراءتي فلا يدعها رغبة عنها، فإنه من جحد بحرف منه جحد به كله.
هذا الحديث هو من كلام عبد الله بن مسعود، لكن ما فيه من المعاني وما فيه من الأمور لها حكم الرب، وفيه أمور تتعلق بعلوم القرآن من كلام ابن مسعود نفسه. المقطع الأول الذي هو عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا أخرجه البخاري ومسلم. يقول فيه بن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما أنزل السورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزل، إلا أنا أعلم أين أنزل. فهذا علم معرفة أماكن نزول القرآن، ويدخل فيه المكي و المدني، وهذا يدل أن الصحابة كانوا يعتنون بهذا العلم، وهو معرفة أماكن نزول القرآن. فهذه الآية نزلت بمكة، هذه الآية نزلت في المدينة، هذه الآية نزلت عند دخول الرسول إلى المدينة، هذه نزلت في الطريق من المدينة إلى تبوك، إلى غير ذلك من الآثار التي وردت في هذا الباب. فالعناية بعلم أماكن نزول القرآن وما يترتب عليه من معرفة المكي والمدني هي من علوم القرآن التي اهتم بها الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا ابن مسعود يقول: لو أنا أعلم أحد أعلم مني بهذا الأداب. فمعناته أن هذا علم يطلب، أن هذا علم يطلب، هذا نوع من أنواع علوم القرآن. قال: ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزل. هذا العلم بمعاني القرآن، هذا العلم بمعاني القرآن، وهو علم التفسير، وهو علم التفسير. فابن مسعود كان رضي الله عنه من أهل العلم بالقرآن الكريم، من أهل العلم بالقرآن الكريم. وإذا ذكر العلماء العبادلة أرادوا من؟ أرادوا الشباب، أرادوا الشباب، أرادوا عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر دون ابن مسعود. ابن مسعود معدود من طبقة أعلى منهم، ابن مسعود معدود من طبقة أعلى منهم. فهذا فيه فضل علم ابن مسعود على غيره في القرآن الكريم، على غيره فيما نزل من القرآن الكريم. هذا إيش يعطيكم؟ يقول ابن مسعود: ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت. هذا ترى يعطيكم علم الصحابة بالقرآن الكريم. من أين علموا القرآن الكريم؟ علموه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن الرسول علمهم معاني القرآن الكريم، وهم يتفاوتون في هذا العلم بحسب علمهم بسنة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود يقول: ولو أعلم ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، يفيد أن الرسول علمهم تفسير القرآن الكريم، وأن كلامهم في تفسير القرآن الكريم كلام مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق أن أشرت لكم في موطن آخر غير هذه الدروس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وبين للصحابة معاني القرآن الكريم، لكن بيانه لمعاني القرآن الكريم على صور، فتارة يكون بالبيان المباشر لمعنى الآية، وتارة يكون بالبيان المتعلق بموضوع الآية. فكل ما ورد عنه في الصلاة هو من تفسير أقيموا الصلاة، كل ما ورد عنه في الزكاة هو من تفسير وآتوا الزكاة، كل ما ورد عنه في إقامة الحدود هو من تفسير آيات الحدود، كل ما يعني تنظر بحسب الموضوع. وقد يأتي من كلام الرسول في تفسير الآية بمعنى الآية دون أن يذكر لفظ الآية، دون أن يذكر لفظ الآية، فيأتي الحديث فتعلم أن هذا الحديث يفسر هذه الآية وإن لم يذكر لفظ الآية. وهو على أنحاء، ذكرنا تقريبا 4 أو 5 طرق للرسول صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن الكريم. وهذه قضية مهمة جدا أن يعلمها الطالب، أن الرسول ما مات إلا وبين جميع القرآن، لكن بيانه على صور متعددة متنوعة، على صور متعددة ومتنوعة. يقول عبد الله بن مسعود: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، لركبت إليه. فهذا يفيد أن من العلوم التي ينبغي الاعتناء بها العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. وهذا أيضا يفيد فضل عبد الله بن مسعود في إحاطته ومعرفته وإلمامه بعلوم القرآن الكريم. تتذكروا يوم أقول لكم عبد الله بن مسعود كان يخشى من قضية جمع القرآن على العرضة الأخيرة فقط، أن يظن أن ما عدا العرضة الأخيرة، ما عدا المجموع في المصحف، ليس بقرآن. هذا النص الآن التالي في خطبته لما أتاه ناس من أهل الكوفة، كان بعدها يبغى يرجع للمدينة، كان بعدها يريد أن يذهب إلى المدينة، فقرأ عليهم السلام وأمرهم بتقوى الله وأن لا يختلفوا في القرآن وأن لا يتنازعوا فيه. أقول هذا من آداب المسلم مع القرآن الكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ورأى الصحابة يختلفون تنازعون في أمور من أمور الشرع والقرآن وغيره غضب ونهاهم عن ذلك. فهذه الكلمة من ابن مسعود رضي الله عنه تنبع من تلك المشكاة النبوية، النهي عن أن يختلف في كتاب الله. ومن باب أولى أن لا يأتي شخص يثير الشبه ويثير الشبه. ومن هذا الباب ضرب بالدرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذا أصبغ ولا صبيغ، صبيغ ابن عسال الذي جاء بأسئلة، ما المرسلات، ما المرسلات عرفة، ما النازعات نزع، ما مو إنهم ما يعرفوا جوابها، لكن هذا الأسلوب أسلوب التشكيك مرفوض، لأنه يشكك العامة ويجعل فيهم اضطراب واختلاف في القرآن الكريم. كلمة على الهامش، هذا هو المنهج. والآن بعض البرامج الناس يحبوا صاحبها، ليش؟ لأنه برنامجه تحت مسمى الاجتهاد وتحت مسمى الحرية في النظر يجلس يثير مثل هذه الشبه، ويظنون هذا علم ودين، ويظنون هذا علم ودين. قال: فإنه لا يختلف ولا يتساقط ولا ينفذ لكثرة الرد. القرآن لا ينفذ ما فيه من المعاني ولو بلغت تردده إلى يوم الدين، إلى يوم يرفعه الله. أما ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه، إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه لكم في إعجاز القرآن، قال: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قلنا معناه أن القرآن يبقى دليل، يبقى دليلا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه حق من عند الله، إلى أن يرفع الله القرآن ويقبض أرواح المؤمنين بالريح الطيبة التي يبعثها فتقبض أهل الإيمان من أهل الأرض. يعني يبقى إيش؟ على قوته وجدته، لا تنفذ معانيه ولا تنفذ دلالاته، ولا ينتهي ما فيه من العلامات والآيات والدلائل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور العجيبة، هذا من الأمور، هذا الأمر لوحده معجزة، هذا الأمر لوحده معجزة، دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. مهما اكتشفوا، مهما اخترعوا، مهما بلغوا من العلم، يبقى القرآن كلامه صدق وحق. يا رجل، أحد الذين تخصصوا في تكوين خلقة الجنين وأطواره، يقول: أطوار خلقة الجنين لم أجد وصفا دقيقا مطابقا لها إلا في القرآن الكريم. هذا كافر أوروبي قرأ عليه القرآن وترجمت معانيه، فقرأ المعاني وفسرت له الألفاظ ومعانيها فانذهل. يقول: نحن الذين يعني اكتشفنا وشرحنا وطالعنا وشفنا، ما عندنا التعبير عن هذه المراحل والأطوار بهذه الدقة، بهذه الدقة. مذهل، قضية مذهلة. وهذا وهذه الموضوعات تأتي في القرآن عرضا لا غرضا، لأن القرآن أصلا ما هو كتاب كيمياء ولا فيزياء ولا أحياء ولا طب بشري ولا فلك ولا جيولوجيا ولا جغرافيا ولا، لا، تأتي الأمور هذه فيها إشارات عرضية لغرض آخر، لكن كل ما جاء فيه هو حق ومطابق للواقع. مهما بلغ الناس من العلم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يبعث الله الريح الطيبة فيقبض أرواح المؤمنين وتقوم الساعة على شرار الخلق. واضح؟ فقوله هنا: ولا ينفذ لكثرة الرد، يعني ما فيه من المعاني وما فيه من الحجج وما فيه من الدلائل وما فيه من البينات. قال: ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة؟ شريعة الإسلام فيه واحدة، الحق الذي فيه واحد، ما يتبدل ولا يتغير، حدودها وقراءتها وأمر الله فيها، ولو كان من الحرفين يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف، يعني الاختلاف المذموم، لكن هذا غير موجود، ولكنه جامع ذلك كله. وإني لأرجو أن يكون قد أصبح فيكم من الفقه والعلم من خير ما في الناس، يعني إذا أنتم علمتم ما في القرآن واستفدتم مما علمتكم إياه في القرآن، يعني ابن مسعود يقول له: ولو أعلم أحدا يبلغنيه الإبل أعلم بما أنزل الله على محمد مني لطلبته حتى أزاد علمه إلى علمي. هذا فيه تأكيد قضية السعي والرحلة لطلب العلم بإيش؟ بالقرآن الكريم. قد علمت أن رسول الله كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة، فعرض عليه عام قبض مرتين. كنت إذا قرأت عليه القرآن أخبرني أني محسن. يقول أنا أعرف العرض الأخيرة، وأنا أدري عن العرض الأخيرة، وأنا عالم بها، وأنا كل عرضة في كل سنة كنت أدري بها. هذا معنى كلامه. ابن عباس أكد هذا، قال إن من أعلم الناس بالعرض الأخيرة ابن مسعود. ما في كلام، انتهينا. فهو إيش يقول؟ يقول قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة، فعرض عليه عام قبض مرتين. يقول ومع هذا كنت إذا عرضت عليه قراءتي في غير العرض الأخيرة إيش ماذا يقول؟ إذا قرأت عليه القرآن أخبرني أني محسن. الآن شوفوا يجيكم الكلام اللي أقول لكم إيش كان غرض ابن مسعود في أنه زعل أنه ما كان في اللجنة. قال فمن قرأ على قراءتي فلا يدعها رغبة عنها، فإنه من جحد بحرف منه جحد به كله. هذا اللي كان يخاف ابن مسعود. إذا أنتم تبوا تقروا بقراءتي أقروا، ترى ما في مشكلة، هذه أنا أخذتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن في العرضة الأخيرة، وإن تركتوها فلا تتركوها جحودا ورغبة عنها، تراها قرآن، تراها. هذا اللي كان يخاف منه ابن مسعود، هذا محل خوف ابن مسعود، كان يخشى من هذا. والحمد لله أنه يعني رجع عن رأيه، والأمر ما حصل الحمد لله إلا وفق ما يعني أراده الله وقدره سبحانه وتعالى لحفظ هذا القرآن العظيم. هذا الذي كان يخافه ابن مسعود، كان يخاف أن الناس إذا تركوا الأحرف الأخرى واقتصروا فقط على العرض الأخير أن يظنوا ذاك ليس، وكان يخشى أن يتركوها جحودا، وكان يخشى أن يتركوها استغناء عنها، يعني ما هي قرآن أو كذا. فقال من جحد بحرف منه جحد به كله. خلاص. طب هذا الكلام من ابن مسعود يأسس قاعدة في علم القراءات وهي من علوم القرآن، أنه لا تفاضل بين القراءات. ما تجي تقول لي هذه القراءة الصحيحة المتواترة أفضل من هذه القراءة الصحيحة المتواترة، غلط، لأنه كلها قرآن. وإذا فتح باب التفاضل قد يفتح باب الرغبة عن بعض القرآن، وهذا ما يجوز. ولذلك العلماء تعقبوا الطبري في مواطن عديدة، تعقبوه في قراءات أنكرها، ويبدو إنه رحمه الله لم تثبت عنده ثبوت التواتر، ثبوت الحجة، وذلك أنكرها وهي متواترة. وفي مجلدات رسائل جامعية في جامعة الإسلامية، في الجامعة الإسلامية في المدينة، طبع بعضها في القراءات التي أنكرها الطبري، شوفوها رسائل جامعية. وتأتي عنده أيضا قضية غير إنكار القراءات، تفضيل قراءة على قراءة، وكلها متواتر. لا، هذا ما يصير، كل قرآن اقرأ بهذا واقرأ بهذا، هذا كله قرآن، مدام من المصحف ومن القراءات المتواترة لا تفاضل. هذه دلت على معنى وهذه دلت على معنى، هذا معنى وهذا معنى، لا تقول ما دلت عليه من ذاك المعنى يفضلها على، لا لا لا، هذا معنى وهذا معنى، وكله حق وكله مقبول وكله قرآن. لا تفتح باب التفاضل، لا تفتح باب التفاضل. الألوسي وقع في شيء من هذا، يفاضل بين القراءات. أبو حيان كان متنبها لهذا المعنى في البحر المحيط، دائما يقف ويمنع التفضيل بين القراءات لأنها كلها قراءات متواترة. إذن قاعدة من قواعد القراءات أن القراءات كلها، آسف، أنه لا تفاضل بين القراءات المتواترة، مو كلها متواترة، أنه لا تفاضل بين القراءات المتواترة. والأصل فيه هذا المعنى، الأصل فيه هذا المعنى، لأنه من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. فالقراءات كلها حق، وما دلت عليه حق، والقراءة مع القراءة في الآية الواحدة مثل الآية مع الآية، فهذا معنى وهذا معنى، واضح؟ لا تفاضل بين القراءات المتواترة، مدام هذه قراءة متواترة أو في حكم المتواترة كالقراءة الصحيحة التي وافقت رسم المصحف فهي حق ومعناها حق، لا تفاضل، لأنه نخشى أن يؤدي هذا إلى جحد بعض القرآن، وجحد بحرف منه يعني بقراءة منه جحد به كله. واضح هذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، يدخل في قاعدة من قواعد القراءات. أيضا قوله إني كنت أقرأ القرآن على رسول الله فيقول محسن، فهذا يفيد ما سبق تقريره من مسائل القراءات، أن القرآن أن القراءات كلها تنزيلية، أن القراءات كلها تنزيلية التي ثبتت قرآنيتها، القراءات التي ثبتت قرآنيتها كلها تنزيلية. أيضا فيه بيان فضل القرآن الكريم كما ذكرناه، وهذا من أنواع علوم القرآن. هناك نوع من أنواع علوم القرآن، نوع فضل القرآن، فهو ذكر من فضل القرآن أنه كتاب الله، وأنه حق، وأنه لا اختلاف فيه، وأن معانيه لا تبيد، وأنه لا يخلق من كثرة الردوى، فهذا من فضل القرآن. وأريد أن أنبهكم على أمر، في كتب علوم القرآن نوع اسمه خصائص القرآن، وهو غير فضائل القرآن. فضل القرآن وفضائل القرآن، فضل القرآن عموما زي ما ذكر ابن مسعود، فضائل القرآن ما ورد في فضل قراءة القرآن أو فضل قراءة سور أو فضل قراءة آيات. أما خصائص القرآن، خصائص القرآن موضوع، فإن موضوعه ما اختصت به بعض الآيات من أثر في الشفاء والطب والعلاج، هذا خصائص القرآن في علوم القرآن. نوع خصائص القرآن إيش موضوعه؟ ما خص من الآيات أو السور في العلاج والرقى ونحو هذا من الأمور. بعض الناس يكتب خصائص القرآن ويتكلم عن مزايا القرآن وفضائله، لا هذا خطأ. في علوم القرآن خصائص القرآن إذا أطلقت يريدون بها هذا المعنى. أفتحوا كتاب الإتقان أو كتاب الإحسان أو غيره من الكتب المصنفة في أنواع علوم القرآن، نوع خصائص القرآن هي الآيات والسور التي اختصت بأثر في الشفاء والطب ونحو ذلك من الرقى، ونحو ذلك من الرقى، هذه خصائص القرآن. لكن فضل القرآن وفضائل القرآن فهذا نوع آخر، هو ما يتعلق بفضل القرآن عموما وفضل قراءته، مثلا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا في فضل قراءة القرآن الكريم. خلاص، مثلا في فضل قراءة سورة البقرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإنه لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. في فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة كالغيايتين، يعني كالسحابتين، تضلان من كان يعني يقرأ سورة البقرة وآل عمران. مثلا قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن الكريم. مثلا قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. مثلا ما ورد فيه كلام حديث سورة تبارك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية تدافع عن صاحبها إذا دخل القبر ولوددت أن تكون في قلب كل مسلم، وهذا فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. فهذا فضائل القرآن وسور القرآن، هذا شيء. خصائص القرآن لا، شيء آخر. خلاص، أنا أتكلم معاكم زي كده لأني عثرت على رسائل ماجستير يتكلموا عن خصائص القرآن كأنها فضائل القرآن، فلا راعوا الاصطلاح ولا راعوا المعنى، ما راعوا اصطلاح أهل الفن. أهل الفن يفرقوا بين الخصائص وبين الفضائل. أيضا في هذا الأثر فضل علم ابن مسعود، وهذا يدخل معانا في طبقات المفسرين، في طبقات المفسرين. فابن مسعود على علم كبير بالقرآن الكبير الكريم، وابن عباس على علم كبير في هذه طبقة وهذه طبقة، والصحابة رضوان الله عليهم طبقات. شفت عمر المعنى الإشاري عنده إيش يقول عنه؟ يقول ما أعلم في الآية إلا هذا، هذه طبقة عالية أخرى صح؟ فالصحابة كانوا طبقات. الحديث الذي يليه،
الحديث 22 عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
نعم، صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا فيه ما آداب تتعلق بنوع آداب تلاوة القرآن، آداب تلاوة القرآن. هذا النوع أفرده النووي يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 هجرية على ما أذكر، أفرده النووي برسالة صغيرة سماها التبيان في آداب حملة القرآن، وأفرده الآجري برسالة صغيرة سماها أخلاق حملة القرآن. لخص ما فيهم السيوطي في هذا النوع: نوع آداب تلاوة القرآن الكريم، آداب القرآن وتلاوته، آداب القرآن وتلاوته. من آداب القرآن وتلاوته غير ما سبق أن ذكرناه لكم في كلامنا السابق، محبة استماع القرآن من الغير، ممن يجوده، ممن تكون قراءته طرية عذبة. فابن مسعود كانت قراءته طرية عذبة، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد، يعني ابن أم مسعود، عبد الله بن مسعود، خلاص. فكان يحب أن يستمع إليه من غيره صلى الله عليه وسلم. من أداب تلاوة القرآن أن القارئ لك أن توقفه عن القراءة بأن تقول: حسبك. من أداب تلاوة القرآن أنك لما تنتهي من التلاوة لا تقول: صدق الله العظيم، فإن ابن مسعود لم يقل صدق الله العظيم. وبعض الناس إذا أراد أن يشعر القارئ بالوقوف يقول: صدق الله العظيم. لا، الرسول قال: حسبك انتهى. من أداب تلاوة القرآن الكريم تأمله وتدبره والتخشع عنده، وإن حصل شيء من ذرفان العين كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من الآداب التي يحسن أن تكون مع القرآن الكريم، مع القرآن الكريم، خلاص. كما جاء في هذا الحديث، جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة إذا صلى يكون في صدره كأزيز المرجع، لكن ما ورد أنه كان يبكي ولا ينشج، بس أنه لصدره نشيش كأزيز المرجع فقط، أكثر من كذا ما في. وورد في صفة أبي بكر الصديق قالت: إنه رجل بكاء يبكي إذا قرأ بالقرآن، إذا قرأ القرآن يبكي، وأنا أخشى يا رسول الله إذا قدمته يصلي بالناس أن يبكي، حزين بسببك وتقدم فراح يبكي ما يقدر يصلي. هي تريد أن تبعد والدها عن أن يصلي بالناس في مرض الرسول، لا يتشاءم الناس بذلك بأبيها، ها؟ فقال: أنتن صواحب يوسف عليه الصلاة والسلام. فيه أيضا تسمية الآية، آية. شوفوا هنا إيش قال ابن مسعود، إيش قال ابن مسعود رضي الله عنه: حتى أتيت إلى هذه الآية، آية، فسمى هذه آية. معناته تحديد الآيات كان معروفا، تحديد الآيات كان معروفا. وجاء في حديث أم سلمة قالت: كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ آية آية آية، تحديد الآية. فهذا فيه أصل لعلم عد الآية، وهو من علوم القراءات، وهو من علوم القراءات، علم عد الآية. فيه أيضا تسمية السورة، سمى سورة النساء، سمى سورة النساء. ومن يعني غرائب العلم النبوي تسمية الآيات، ف فمثلا قال لعمر بن الخطاب تكفيك فيها آية الصيف، تكفيك فيها آية الصيف، فهذا سمى آية. وقال آية الكرسي، قال أعظم آية، قال آية الكرسي، تسمية الآيات، وهذا غير تسمية السور، هذا غير تسمية السور. قال ما أعلم فيها إلا الآية الشاذة الفاذة، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمر، عن الحمر، قال ما أعلم فيها إلا الآية الشاذة الفاذة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فذكر هاتين الآيتين صلى الله عليه وسلم. سؤاله عن الحمر لأن الرسول ذكر فضل الخيل في القتال، فجاء رجل يسأله عن الحمر، طب أنا بدي أدخل القتال ما معايا خيل، معايا حمير، تكرمه، معايا حمير، لي فضل زي الها. قالوا الرسول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا معنى الحديث، واضح هذا الكلام؟ طيب الحديث اللي بعد.
الحديث 23 عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
هذا الحديث أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه ذكر أنواع من أنواع علوم القرآن الكريم، ذكر أنواع من أنواع علوم القرآن الكريم، فيه تقرير ما تقدمت الإشارة إليه من نوع فضائل السور، فهذا فيه فضل سورة الفاتحة، هذا فيه فضل سورة الفاتحة، وهذا واضح ولا ما هو واضح؟ واضح، فضل سورة الفاتحة. فيه أمر ما هو واضح بس أنا أوضحه لكم، فيه علم المناسبات والوحدة الموضوعية. كيف؟ لما أقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن وأنها هي كل القرآن، ماذا يقول لما يقول الرسول هذا الكلام؟ ماذا يهدف؟ يهدف إلى بيان علاقة هذه السورة بسائر السور. إذن هذه السورة الرابط الذي يربطها بكل السور أنها هي أم القرآن، هي القرآن العظيم، يعني كل ما في القرآن من معاني هو في هذه السورة، هذه مناسبة، هذه مناسبة. فهذا الحديث أصل يؤصل به علم المناسبات، أن الرسول بهذا الحديث بيّن مناسبة سورة الفاتحة إلى سائر السور، فهذا علم المناسبات. لأنه ما هو علم المناسبات؟ هو الربط بين الآيات والسور، هو الربط بين الآيات والسور. هنا الرسول ربط بين سورة الفاتحة وسائر القرآن، فهي أم القرآن، بل هي القرآن العظيم الذي أوتيته. إذن هذا علم المناسبات، هذا علم المناسبات. وهذا الوحدة الموضوعية، الرسول بهذا الحديث يؤسس لما جرى عليه العلماء بعد ذلك من قضية الوحدة الموضوعية. ترى لا تحسبوا الكلام اللي احنا نقوله بمصطلحاتنا الحديثة، السلف ما كانوا يعرفوه، ترى السلف كانوا يعرفوه بس كانت عبارتهم غير. شفتوا قضية تقسيم الصور إلى أغراض؟ ترى وارد عن مجاهد وعن قتادة تكلموا عن أغراض سورة البقرة، قالوا الثلاث الآيات الأولى فيها عن المؤمنين، والثلاث الآيات الثانية عن المنافق، والثلاث الآيات الأخيرة عن الكافر، تكلموا عن أغراض السور وتكلموا عن موضوع السور، كل هذا موجود. فقط إحنا اللي حاصل عندنا إيش؟ اللي حاصل عندنا اصطلاحات وعبارات حديث. إحنا الآن بنحاول نربط هذه الاصطلاحات بحيث أن نقول لك ترى هذا المعنى اللي تكلموا عنه الآن ترى له أصل في القرآن، له أصل في السنة، له أصل في كلام السلف، أربطك. فالآن الكلام عن الوحدة الموضوعية في القرآن ترى هو كلام الرسول لما قال هي القرآن العظيم الذي أوتيته، من أي ناحية؟ أن كل موضوعات القرآن الكريم فيه. إحنا إيش قلنا أغراض القرآن الكريم، المقاصد الكلية للقرآن الكريم؟ إيش قلنا؟ ثلاثة، التوحيد والعقيدة، الأخبار والقصص، والأحكام والشرائع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الأحكام والشريعة، الأحكام والشريعة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هي القرآن الكريم الذي أوتيته، أي كل ما في القرآن من معاني تراها في هذه السورة، هذه وحدة موضوعية، هذه وحدة موضوعية. الرسول يوم يتكلم معاك بهذه الطريقة ويقول لك هذا الكلام، مر حديث أبي أعظم آية في القرآن، مر يوم تكلم معنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، هو يريد يرشدنا أن ننتبه لهذه الأمور. هو يريد أن يقول ترى القرآن الكريم يشتمل على معاني وأصول عامة جمعتها هذه السورة، كل الموضوعات اللي في القرآن تراها في هذه السورة، ترى هذه السورة هي القرآن كله. وقال لك كله هو الله أحد، ثلث القرآن. واضح دحين؟ واضح؟ واضح؟ إذن هذا الحديث فيه تأصيل لنوع المناسبات والوحدة الموضوعية. ها؟ وضحت؟ أشير إليها، أشير إليها، أبشر، أبشر. طبعا المناسبات علم اجتهادي، أنك تربط بين الآية والآية وبين السورة والسورة، هذا علم اجتهادي، فيشترط في قبوله شروط قبول التفسير بالرأي اللي ذكرناها لكم، ونزيد على هذه الشروط أن لا يتكلف ما أمكنه أن يتكلم فيه بعلم تكلم، وما لم يعلم فيه يكله إلى الله سبحانه وتعالى، إلى قائله، إلى الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن كلامه منه بدأ وإليه يعود. طبعا فيه أيضا يعني إذن فيه قضية الأصول الكلية، قضية المناسبات، قضية الوحدة الموضوعية، قضية بيان علاقة سورة الفاتحة بسائر القرآن الكريم. واضح هذا المعنى؟ وضحت هذه الأمور؟ اللي بعد أبغى الحق قبل ما يبدأ.
الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم.
هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث فيه علم خصائص القرآن، فإن من خصائص سورة الفاتحة أنها رقية. ما تقول الفضائل، هنا إيش تقول؟ خصائص. هذا اصطلاح أهل علوم القرآن. هذا الحديث الآن فيه أن من خصائص سورة الفاتحة أنها رقية، لا تقول فضائل، قول خصائص، هذه طريقة علماء علوم القرآن. فهذه السورة اختصت بأنها رقية. طبعا من الفوائد الفقهية خارج الكلام عن علوم القرآن، هذا الحديث فيه أن الإنسان قد يرقي بأمره ولا يعلم أنه رقية. أيضا هذا الحديث فيه أن الرقية قد يحدث أثرها ممن لم يعرف بأنه راقي، ولذلك بعض الإخوة يتكلف يقول: لا بد يكون أنا إنسان راقي، لا بد يكون. لا يا أخي، ترى من قال لك هذا الكلام؟ شوف هذا الصحابي ما عنده علم ولا رقية ولا أي شيء، كانوا جيعانين فقراء، طلبوا من الحي صدقة ما أعطوهم، فجلسوا بعيد شوية، جاءهم أهل الحي قالوا لهم: سيد الحي هذا لدغته عقرب، فيكم راقي؟ قال: أنا أرقي، جيعان يبغى شيء، يبغى عيشة، فرح. كل سوين نقري على الفاتحة، كرر عليه قراءة الفاتحة، أتعافى، اللذيذ قام. في رواية قال قام كأنما نشط من عقال. قام انبسط، أمر لهم بثلاثين رأس من بعد ما كانوا جيعانين ما عندهم شيء. شوف هنا يجيك الورع، جيعانين وفقراء وجاهم هذا الخير، قالوا انت من تراقي، استنوا لا تسوي شيء، خلاص المدينة قريبا نوصل للرسول ونحكي الحكاية. لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أعلمك أنها رقية، أضربوا لي فيها بسهم لكي يبين لهم أنها حلال ويطمن قلوبهم. واضح؟ هذا في الخصائص، انتبهوا مو في البضائع، هذا خصائص سورة الفاتحة. طبعا من خصائص سورة المعوذات أنها عوذة، أنها عوذة ليست فقط رقية، أنها عوذة، الإنسان يقرأها يتعوذ بها يتحصن بها. طيب، وأن الرقية اجتهادية وأنها تصح حتى لو من إنسان ما هو. أنا أوردت هذا الحديث بس لأبين لكم قضية خصائص القرآن، وهذا نوع من أنواع علوم القرآن الكريم. نعم، إيش كمان هذا الحديث في أصل يا شباب، كثير من الإخوة يسألني، أنا أقول له أرقي يا أخي، يقول لا الرقية لازم، ما في نص على إنه هذه، هم يقروا سورة الصفات على المسحور، إيش هذا، من فين قريوا سورة الصفات، من فين قريوا سورة كذا؟ أقول له يا أخي هذه رقية تجوز، يقول له، أقول له يا أخي الرسول قالوا رقى كنا نرقي بها في الجاهلية نرقي بها اليوم، قال أعرضوا علي رقاكم فإن الرقية تجوز ما لم تكن شركا. هذا الحديث الآن ما قال له الرسول أنت من قال، ما قال له الرسول أنت ليش ترقي بسورة الفاتحة، أرقي إذا ثبت لك أثر لها وجربت لك أثر فيها أرقي، ما هو لازم إلا لازم يجيك نص إنه هذه السورة لهذا الشيء وهذه السورة لهذا الشيء، ما في نص. ولذلك إحنا نقول لك باب الطب والعلاج والرقى من العبادات ولا المعاملات؟ من المعاملات، من المعاملات، خلاص تجوز ما لم تكن شركا، خلاص الأصل فيها الإباحة، ما يشترط لها توقيف. هتجي تقول لي، ولذلك بعض العلماء أنا استعجبت له لما يسأل عن الرقية يقول لا أعلم لها أصل، يا أخي إيش لا تعلم لها أصل، ما يحتاج، هذا أصل، هذا الحديث أصل في كل رقية يرقي بها راقي وهو لا يعلم أنها رقية، لأنه معنى كلام الرسول أنت ما حسبك أنه قال لك أنه هذه رقية، انتبهت لهذا الاستنباط؟ طيب عشان لا أحد يدوشنا ويكثر علينا كلام. فين الأخ اللي كان يكثر علي كلام؟ ما هو في اليوم، ما هو في هناك، ما أدري. طيب هيا
الحديث الخامس والعشرون عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
هذا الحديث متفق عليه وفيه مسائل، المسألة الأولى فيه تقرير ما تقدم ذكره من أن الرسول فسر للصحابة كل القرآن، وهذا مثال للصورة اللي ذكرناها، تفسير آية لفظة من آية، الذين آمنوا بمسلمانهم بظلم يعني بالشرك، وفسر الآية بالآية. هذا الحديث فيه تأصيل لتفسير القرآن بالقرآن، طريقة تفسير القرآن بالقرآن الرسول استعملها علمنا إياها. هذا الحديث فيه تأصيل لما يسمى بالتفسير الموضوعي، لأن العملية اللي عملها الرسول لما جمع آيتين فيها لفظة الشرك وفسر هذه بهذه، هذا اسمه إيش اليوم؟ تفسير موضوعي، فهذا تأصيل للتفسير الموضوعي. هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم تقرير للصحابة رضوان الله عليهم في استدلالهم وفهمهم للقرآن بحسب لغة العرب، فإنهم لما استشكلوا الآية ما قال فهمكم غلط أو أنتم غلطانين في هذه الطريقة، لا أقرهم، بس قال لهم في مانع يمنع من أنه يكون على عمومه. إيش هو هذا المانع؟ قال لهم ما معنى أنه هذا من العام الذي أريد به الخاص، فهذا من قواعد أصول التفسير، مراعاة دلالات اللغة العربية في العموم والإطلاق والخصوص والتقييد، ومراعاة معاني العام، فإن العام يأتي إلى معاني، قد يكون عام باقي على عمومه، وقد يكون عام مخصص، وقد يكون عام يراد به الخصوص. مثل هذا، فإن قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإن كلمة ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ففهم الصحابة العموم فاستشكلوا والتبس عليهم وجاءوا يسألوا. ولذلك نحن نقول كل أمر يلتبس على الصحابة فهمه من القرآن سيسألون عنه الرسول، ولذلك ما مات الرسول إلا هم يفهمون كل القرآن. أقرهم الرسول على فهمهم، بس قال لهم لا، هذا مو من العام الذي يراد به العام، هذا من العام الذي يراد به الخاص. فإن المراد بقوله بظلم يعني بشرك، كما ورد في قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. خلاص. طيب، هذا أيضا يدخل معك في باب تفسير القرآن بالسنة، لأن الصحابة رجعوا إلى كلام الرسول، فهذا الطريقة الثانية من تفسير القرآن، تفسير القرآن بالسنة. ففيه تفسير القرآن بالقرآن من الرسول، وفيه تفسير القرآن بالسنة برجوع الصحابة إلى الرسول، فهذا تفسير القرآن بالسنة. وهذا أيضا فيه تفسير القرآن بمقتضى اللغة بحسب لغة العرب، فإن الرسول لم ينكر كلامهم وفهمهم الأول، إنما بيّن لهم أنه ليس هذا المراد إنما هذا. طيب، هذا أيضا فيه مراعاة علم من علوم القرآن اسمه علم الوجوه والنظائر. الوجوه والنظائر الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة. الألفاظ المشتركة أن يأتي اللفظ بمعنيين، أن يأتي اللفظ بمعنيين، فيصير هذا وجه وهذا وجه، فالوجوه هي الألفاظ المشتركة. النظائر أن يأتي اللفظ بمعنى واحد ولكن نظائره وأفراده كثيرة، مثل كلمة رجل، فإن رجل تصدق على صالح وعلى ناصر وعلى محمد وعلى علي وعلى سالم، فرجل من الألفاظ المتواطئة لأنه لها معنى واحد وتصدق على كثيرين. خلاص. العلماء اعتنوا بالألفاظ المشتركة وبالألفاظ المتواطئة وجمعوها وسموا هذا العلم علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه والنظائر. من أحسن الكتب المصنفة فيه كتاب نزهة الأعين النواظر في معرفة الوجوه والنظائر لابن الجوزي، على أشعرية فيه، عنده تأويل، لكن الكتاب من أحسن الكتب. زين ما نقول من أصح الحديث، هل يعني هذا إنه صحيح؟ من أحسن الكتب زي كده. واضح؟ كتاب نزهة الأعين النواظر في معرفة الوجوه والنظائر. أيضا هذا الحديث فيه علم آخر هو علم موهم التناقض والاختلاف، موهم التناقض والاختلاف، أو علم مشكل القرآن، علم مشكل القرآن، فإن الصحابة التبس عليهم واستشكل عليهم معنى الآية فسأل. أيضا هذا الحديث يدخل في علم المحكم المتشابه في القرآن الكريم، فإن فهم الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم على عمومها متشابه، والمحكم ردها إلى معنى الظلم في الآية الأخرى، فهذا علم المحكم المتشابه. أيضا هذا الحديث فيه علم معاني القرآن، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا السائل يقول ما معنى كلمة الأحرف السبعة في عرف الصحابة، وما الفرق بين اختلاف القراءات السبعة واختلاف الأحرف السبعة؟
معنى الأحرف السبعة في كلام الرسول والصحابة يعني سبعة قراءات تنزيلية، كما بينا سبع قراءات تنزيلية، وليست هذه السبع القراءات التنزيلية هي السبع القراءات المتواترة، فإن السبع القراءات المتواترة هذه هي سبع قراءات اختيارية، ما بينا لكم باختيار كل قارئ من الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس وما يشابه رسمه. فالفرق بينهما أن تلك تنزيلية كلها وأن هذه اختيارية، وأن هذه السبعة الاختيارية ترجع إلى حرف واحد. والخلاف فيما بين الأحرف السبعة يبدو أنه اختلاف كلمة بكلمة أو ضبط بضبط، يعني مثلا عندنا في القرآن الرسم واحد ولكن جاءت قراءتان فيه فتبينوا فتثبتوا، هذا مثال، أو تعملون يعملون، هذا مثال، باعد باعد بين أسفارنا، هذا مثال. خلاص. هذه قراءة وهذه قراءة، هذا حرف وهذا حرف. الأحرف السبعة اختلاف الكلمات، مثل ما قال ابن مسعود كقولك هلم وأقبل وتعال، هو حينما يقول هذه الكلمة مو يعني أنت كيف تغير وبدل، لا، هو يريد أن يقول أن الخلاف بين الأحرف السبعة هو اختلاف كلمات لكن المعنى واحد. طبعا أن تأتي بالكلمة المناسبة لأداء المعنى هذا أمر لا يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع أن يأتي بالكلمة، ولذلك هي تنزيل، نحن ما نستطيع أن نبدل ونغير، وإلا يعني الذي يكون عندنا لا يكون قرآن من عند الله سبحانه وتعالى. فهناك فرق بين القراءات السبع بين الأحرف السبع، ولذلك تمنى من تمنى من العلماء لو أن ابن مجاهد لم يجعلها إيش سبع قراءات، قال فإن الناس التبس عليهم حديث الأحرف السبعة بالقراءات السبع فظنوا القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وهذا خطأ. واتفق العلماء أن القراءات الثلاثة المتممة على العشر هي قراءات متواترة، فيكون عندنا عشر قراءات، ولذلك أحسن أن نشيع بين الناس القراءات العشر حتى لا يلتبس عليهم بالسبع. خلاص،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل اقتصار عثمان رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم في جمع المصحف على حرف واحد يدل على استحباب القراءة ببقية الأحرف السبعة؟
لا، يدل على استحباب التزام ما أجمع عليه الصحابة من جمع الناس على هذا الحرف طاعة لولي أمره. عثمان بن عفان هو ولي أمر المسلمين الذي جمع المسلمين على هذا الحرف. يقول الطبري فاستسوقت الأمة لعثمان وما جمعهم عليه من القرآن، هذا يقوله في مقدمة تفسيره، في مقدمة تفسيره الطبري يقول فاستسوقت يعني انساقت وانقادت الأمة لما جمع عثمان عليه الناس من أمر هذا القرآن. وذكرت لكم كلمة علي قال لا تقولوا في عثمان وما صنعه عثمان إلا خيرا، فوالله ما صنع الذي صنع إلا على ملأ منا، ووالله لو وليت لصنعت مثل ما صنع، انتهى الموضوع.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.